الدين بلعنة ويفوز بالجنة واليسر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنت أتحدث عن بعض الأحكام التي تتعلق بالطلاق، وبعض إخواننا وأخواتنا أحيانا يقولون يعني قد طالت أحكام الطلاق. طالت لأن الناس ما انتهوا عن الطلاق، وينبغي علينا أن نتعلم مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الأحكام لكي نجتنب الألفاظ التي يترتب عليها أحكام توقعنا في المشاكل. كثير من الناس بعد أن يقع في مشكلة الطلاق يأتي ليسأل ولا نجد له حلا أحيانا، يعني نبحث عن أقوال الفقهاء وعن أقوال أهل العلم دون أن نضيع حكما من أحكام الله، لأننا سنسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عن هذه الأحكام، وهو يقول فعلت وفعلت وفعلت فعلت وفعلت وفعلت. بعدما خربت البيت وبعدما خرب البيت يبكي الرجل وتبكي المرأة ويأتون بالأولاد، وعندنا أولاد وعندنا كذا وعندنا كذا، نقول حرام. إما أن يفتي الإنسان بفتوى لا ترضي الله ويتحملها بين يدي الله، وإما أن يفتي بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويفرق بين الزوجين والزوجان، ربما يستمع للكلام وربما يتحايل يبحث عن أي شيخ يبرر لهم الموقف. إذا سمعوا من يبرر الموقف سواء كان يعني على علم بالمسألة أو على غير علم بالمسألة، ومن يفتون كثيرا ومن يتكلمون في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم كثر، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا منهم. وآنذاك إما أن نفرق بينهم ويستمعون لكلام الله ويرضون بحكم الله، وإما أن يعيشوا عياذا بالله سبحانه وتعالى في الفاحشة. لذلك لا تعجلوا علينا يا إخواننا حينما نتكلم على أحكام الطلاق ونفصل فيها تفصيلا، لأن ألفاظ الناس كثرت. يعني من الناس الآن من يقول لسه لفظة اليوم قال شوفي انت طالق لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ ولا، سبحان الله، ويركبون ألفاظا. العلماء عليهم رحمة الله كفونا مثل ذلك، ذكروا لنا ألفاظا عدة ما يبني الناس الآن إلا على مثل هذه الألفاظ، مع أنها كانت هذه الألفاظ لم تكن في عصرهم ولا في عهدهم، إنما الفقهاء جزاهم الله خيرا بيّنوا لنا أحكام الله وحكم شريعة الإسلام بقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. حتى إذا ما أتى ضعفاء من أمثالنا نأخذ من كلام العلماء ونخبر الناس. فاليوم أريد أن أتحدث عن باب مهم من الأبواب التي تدرس في أحكام الطلاق في كتب الفقه، ألا وهو باب عدد الطلاق. باب عدد الطلاق، ما معنى كلمة عدد الطلاق؟ العدد، كم لك أيها الرجل من طلقات على هذه المرأة؟ كم لك من الطلقات؟ الطلاق مرتان كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا صدرت منك الثالثة حرمت عليك هذه المرأة حتى تنكح نكاحا صحيحا من زوج آخر، فإن فارقها دون تحايل بوفاة أو بطلاق وخرجت من عدتها جاز أن ترجع لها إن أردت وإن وافقت هي. إذن كل حر له ثلاث طلقات، طلقتان والطلقة التي تفصل في المسألة. وإن كان لا يوجد عبد الآن إلا أن العلماء عليهم رحمة الله ذكروا أن الحر له ثلاث طلقات، وأما العبد اختلف فيه الفقهاء عليهم رحمة الله، والمسألة غير موجودة لكن لا حرج أن ندرسها قبل أن أخوض في هذا الباب، لا حرج أن ندرسها. هل العبد له ثلاث طلقات كالحر تماما بتمام، أم له طلقتان، أم له طلقة واحدة؟ فمن العلماء عليهم رحمة الله من يقول العبد ليس له إلا طلقتان، يعني إذا قال لامرأة أنت طالق فقال الثانية بانت منه بينونة كبرى. وما معنى كلمة بينونة كبرى أو بينونة صغرى؟ البينونة الكبرى معناها أن هذه المرأة لا تحل لهذا الرجل إلا إذا تزوجت من آخر زواجا صحيحا ثم فورقت. وما معنى كلمة بينونة صغرى؟ بينونة صغرى يعني تحل لهذا الرجل بشرط أن تعود إليه بعقد جديد ومهر جديد. يبقى ده فارق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى. البينونة الكبرى لا تحل للرجل إلا بنكاح إذا تزوجت من غيره نكاحا صحيحا، وأما البينونة الصغرى فكما ذكر العلماء عليهم رحمة الله تحل له بعقد جديد ومهر جديد. كم لهذا العبد من طلقات؟ من العلماء ما يقول له طلقتان، ومش من العلماء، جمهور العلماء. طب لماذا جعلتم للعبد طلقتين وجعلتم للحر ثلاثة طلقات؟ قالوا لأن الله في القرآن الكريم جعل عقوبة العبد على نصف عقوبة الحر، على نصف عقوبة الحر. وبناء على أن الله جعل في الزنا مثلا في المئة جلدة إذا زنت الأمة أو زنى العبد لا يجلد مئة جلدة ويغرب سنة، إنما يجلد خمسين فقط، فبناء على ذلك قالوا كما أن الله جعل له الشطر من الحكم كذلك نريد أن نجعل له الشطر من الطلاق. طب إذا جعلتم له الشطر من الطلاق هن ثلاث طلقات، اجعلوا له طلقة ونصف واحذفوا طلقة ونصف. قالوا ما عندنا نصف، لا يمكن أن تجزأ الطلقة، يعني رجل هيقول طلقت زوجتي ربع طلقة، طلقت زوجتي ثمن طلقة، لا يتجزأ الطلاق. بناء على ذلك قالوا النصف هذا يجبر بواحدة، فقالوا إن العبد له طلقتان. بهذه الطريقة بطريقة قياسية لا يوجد نص في القرآن الكريم على أن العبد له طلقتان، ولا يوجد نص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أنها تبين منه، أعني زوجته، تبين منه بينونة كبرى بطلقتين فقط. لا دليل على التفرقة بين الحر وبين العبد، ولذلك اختلفوا فيما بينهم فقالوا طيب إذا تزوج الحر من حرة للحر ثلاث طلقات، وإذا تزوج العبد من أمة له طلقتان. طب إذا تزوج الحر من أمة أو تزوجت الحرة من عبد فآن ذاك هل نحسب بالحرية ولا نحسب بالإماء؟ فمن العلماء من قال نغلب جانب الزوج، ومن العلماء من قال نغلب جانب الزوجة، ومن العلماء من قال بخلاف هذا. على كل، أنا أردت فقط أن أشير إلى أن فريقا من العلماء، لا أريد أن أدخل في هذه التفصيلات، إنما أريد أن أشير فقط إلى أن بعض العلماء أو جمهور العلماء فرقوا بين طلقات الحر وطلقات العبد، فقالوا إن الحر له ثلاث طلقات وإن العبد له طلقتان. والصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أن العبد إن وجد الآن فإن له من الطلقات كالحر تماما بتمام. لما؟ لأنه لا دليل من الكتاب ولا دليل من السنة على أنه ينصف. هو نصف في عقوبة الزنا، نصف في عقوبة الزنا، ليس هذا دليل على أنه ينصف في سائر الأحكام، وإلا فإننا نقول له عليك خمس صلوات، ولا نقول لك عليك نصف رمضان وعليك نصف الصلوات، ما ننصف معه العبادات. بناء على ذلك يقال بأن العبد كالحر تماما بتمام، هذا له ثلاث طلقات تبين منه بينونة كبرى بثلاث طلقات، وهذا كذلك تبين منه المرأة بينونة كبرى بثلاث طلقات. وقال بهذا الظاهرية عليهم رحمة الله، ورجح بهذا القول فريق من المحققين عليهم رحمة الله كابن القيم رحمة الله عليه، فقد قال لا دليل من الكتاب والسنة على هذه التفرقة التي ذكرها الفقهاء. بناء على ذلك يقال بأن العبد كالحر في هذه المسألة. لكن تعالوا بنا
للألفاظ التي في عدد الطلاق. إذا قال الرجل لامرأته علي الطلاق، وعلي الطلاق هذه تكثر جدا على ألسنة الناس. انتبهوا يا إخواني وأخواتي، لذلك لا نحب أن تسألنا امرأة في الطلاق، إنما نريد أن نسمع الزوج. لما؟ لأننا نحكم على الطلاق من خلال شيئين: الشيء الأول هو اللفظ، الشيء الثاني نية الزوج وحاله، نية الزوج وحاله. بناء على ذلك يقال نريد أن نسمع اللفظة بالضبط، والثانية نريد أن نعرف نية الرجل وحاله بالضبط. وهذا يعرفه الرجل الذي نطق بالطلاق وكان يعلم حالته، وكان يعلم حالته. بناء على ذلك كلمة علي الطلاق غير أنت طالق، غير تبقي طالق، غير كل لفظة لها حكم عند العلماء عليهم رحمة الله. كلمة علي الطلاق يعني كثير من الناس في أعمالهم، طعامهم، شرابهم، تصرفاتهم، كلمة علي الطلاق، علي الطلاق. لو قال الإنسان علي الطلاق، هل بهذه اللفظة يقع الطلاق بكلمة علي الطلاق فقط؟ يعني لم يقل علي الطلاق لأفعلن كذا، أو علي الطلاق لا أفعلن كذا، إنما قال علي الطلاق. إيه الحكاية يا جماعة؟ واحد بيكلمه راح قال علي الطلاق. يعني إيه علي الطلاق؟ يعني بيلزمني الطلاق، علي، ده شيء علي. لما يكون هناك 100 جنيه وأنت تقرضها لرجل، أنت لك 100 جنيه وهو عليه 100 جنيه، هو ما بيقولش لي الطلاق، إنما بيقول علي، أنا علي الطلاق. طب كلمة علي الطلاق هذه ماذا تحسب عند العلماء عليهم رحمة الله؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله في لفظة علي الطلاق على أقوال. أشهر هذه الأقوال من قال بأن لفظة علي الطلاق خرجت مخرج النذر، فهي ملزمة كإلزام النذر، خرجت مخرج النذر فهي ملزمة كإلزام النذر. أنتم تعرفون أن من نذر شيئا مباحا أو طاعة عليه أن يوفي. من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال الله تعالى: وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: يوفون بالنذر. إذن قال العلماء هذه تجري مجرى النذر. الإنسان إذا نذر ماذا يقول يا إخواني وأخواتي؟ يقول مثلا: لله علي خروف، لله علي أن أذبح خروفا، لله علي 1000 جنيه، لله علي أن أعتمر، لله علي تأملوا في كلمة علي، تأملوا في كلمة علي. إذا وجب النذر علي بكلمة علي، على. ولذلك جمهور الأصوليين عليهم رحمة الله على أن كلمة على تفيد الوجوب في النصوص الشرعية. كلمة على بتفيد الوجوب والإلزام. اقرأ في القرآن الكريم قول رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب التي تدل على الفرضية مع كلمة على التي تفيد الوجوب. اسمع اسمع ماذا يقول الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. على هذه تفيد الوجوب. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى رب العالمين له على الناس، يبقى الناس مديونون، الناس مديونون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. يبقى على تفيد الوجوب وتفيد الإلزام. بناء على ذلك قال فقهاؤنا عليهم رحمة الله: من قال علي الطلاق ألزم نفسه بالطلاق. يعني ألزم نفسه، يعني كأنهم يقولون تقع طلقة، ألزم نفسه. هذه كإلزام النذر تماما بتمام. يعني أنا ألزم نفسي بالطلاق، لا يمكن أن أخرج منها، فالطلاق أصبح دينا علي، أصبحت ملزما به، علي الطلاق. هذا القول الأول عند العلماء أنها تجري مجرى النذر، لأن على تفيد الإلزام وتفيد الوجوب، فقالوا جرت مجرى النذر وتأخذ حكمه. هذا القول الأول. القول الثاني عند الفقهاء عليهم رحمة الله في كلمة علي الطلاق هو ما ذهب إليه فريق من العلماء ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث رأى ابن تيمية رحمه الله أن لفظة علي الطلاق بكل حال تحسب يمينا، لا تحسب يمين طلاق، وإنما تحسب يمينا له كفارة، يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين من أوسط ما يأكل أو يكسوهم أو أن يحرر رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى ابن تيمية يقول طالما سمعتم من الرجل أنه يقول علي الطلاق يبقى احسبوها له كفارة يمين. يأتي بعض إخواننا من طلبة العلم فيقولون هذا القول مردود، لما يا أخي هو مردود؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، فإذا حلف الإنسان بالطلاق فعليه أن يقول لا إله إلا الله وليس عليه كفارة يمين ولا شيء، إذ لا دليل في الكتاب والسنة على ذلك. أقول لك يا أخي لقد أخطأت. لماذا أخطأت؟ لأن من قال علي الطلاق بارك الله فيك لم يحلف بالطلاق. ماذا تقول؟ لم يحلف بالطلاق. يا إخواني إذا أراد الإنسان أن يقسم ماذا يقول؟ يقول والله، أو يقول بالله، أو يقول تالله. أشهر حروف القسم 3، الباء والواو والتاء. فهل الرجل الذي معنا قال والطلاق وأقسم، أم قال بالطلاق، أم قال تالطلاق وهي لا تجوز لأن التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله، وعند البعض يدخل على اسم الله الرحمن. يبقى على كل هو لم يقسم بالطلاق، إنما يا أخي الكريم افهم كلام العلماء، حينما تجد في كتب الفقهاء يقولون هذه يمين أو هذه فيها يمين، يقصد الفقهاء لا أنه أقسم بغير الله، إنما قصدوا رحمهم الله أنها جرت مجرى اليمين فأخذت حكمه. ماذا تقول؟ جرت مجرى اليمين فأخذت حكمه. يعني إيه جرت مجرى اليمين فأخذت حكمه؟ اليمين بارك الله فيكم جميعا، اليمين إذا خرج من الإنسان إنما يريد أن يلزم نفسه بشيء أو أن يؤكد على شيء. حينما أقول والله لأفعلن كذا وكذا، والله لا أذهبن إلى المكان الفلاني، إذن حينما أقسم فإنما أريد أن ألزم نفسي أو أريد أن أؤكد المسألة. فحينما يقول الإنسان علي الطلاق هو أراد أن يلزم نفسه أو أراد أن يؤكد على كلامه. فلما كان الغرض من كلمة علي الطلاق كالغرض من اليمين، لا أن كلمة علي الطلاق يمين وأنه أقسم بغير الله، إنما لما كان الغرض منها نفس الغرض من اليمين أجراها الفقهاء مجرى اليمين فقالوا فيها كفارة يمين بارك الله فيكم. ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن كفارة اليمين، قال فكفارته إطعام 10 مساكين أو 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. والكسوة لابد أن تستر عورة الصلاة، يعني لا يجزئ أن تأتي لكل رجل بغطرة ولا يجزئ أن تأتي لكل رجل بقلنصوة، إنما لابد أن تأتي له بثوب يستر عورة الصلاة، وكذلك في النساء أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. فمن لم يجد اللي ما يقدرش يصوم 3 أيام، لكن إن كان يقدر على الإطعام أو الكسوة فأنا ذاك لا يحل له أن يصوم، وإذا صام فإن ذلك لا يجزئه، لأن الله ما نقلنا للصيام إلا بعد عدم الوجود وعدم القدرة على الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. من هنا رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن لفظة علي الطلاق يمين بكل حال، يبقى القول الأول تجري مجرى النذر ويلزم الإنسان بها، يعني كأنهم قالوا وقع الطلقة. القول الثاني عند العلماء أنها يمين بكل حال، لفظة علي الطلاق يمين بكل حال. القول الثالث للفقهاء رحمة الله عليهم في لفظة علي الطلاق قالوا لا هي بنذر ولا تجري مجرى النذر ولا هي باليمين، فليست إلى هذا القول وليست إلى هذا القول. إذا ماذا تقولون يا أصحاب القول الثالث؟ قالوا نقول ليست بنذر وليست بيمين، ليست بطلاق وليست بيمين. يعني ماذا تقولون؟ بارك الله فيكم. قالوا ليس فيها شيء. يعني إذا قال الرجل علي الطلاق ليس فيها شيء مطلقا؟ قالوا لا. طب لماذا ليس فيها شيء؟ قالوا لأشياء. هذه الجملة جملة علي الطلاق، ما معنى علي الطلاق؟ كما وضحنا يعني يلزمني الطلاق، أنا بلزم نفسي بالطلاق، أنا مديون بالطلاق. فقال العلماء إما أن تكون خبرا وإما أن تكون إنشاء، إما أن تكون خبرا وإما أن تكون إنشاء. يعني إيه خبر ويعني إنشاء؟ الخبر كما أخبركم مثلا فأقول إن بالأمس كان يوم الثلاثاء، بالأمس كان يوم الثلاثاء، ده خبر أنا بخبر به، ممكن يكون كلامي صدقا وممكن يكون بخلاف الصدق. الشيء الذي نستطيع أن نحكم عليه بصدق أو كذب يسمى عند العلماء بالخبر. أما الإنشاء فهو أن تنشئ شيئا لا يحكم عليه بصدق ولا كذب. ما معنى هذا الكلام؟ صلوا على المصطفى عليه الصلاة والسلام. لو قلت لكم الآن الجملة اللي ينفع تقولوا فيها صدق أو كذب تبقى خبر، ما ينفعش تقولوا فيها صدق ولا كذب قلوا إنشاء. هل جاء الرجل؟ أنا بسأل، هل جاء الرجل؟ هل جاء الرجل دي صدق ولا كذب؟ دي لا ينفع أقول صدق ولا ينفع أقول كذب. لكن خذوا بالكم من الكلام ده، حينما أقول الأرز نيء، الأرز نيء، الأرز نيء، لا الأرز مستوي قد نضج، كلامك هذا غير صحيح غير صدق. الأرز بالفعل نيء، كلامك هذا صدق. طالما تستطيع أن تقول هذا الكلام صدق هذا الكلام غير صدق يبقى هذا يسمى خبرا عند العلماء. أما الإنشاء أن أنشئ شيئا لا يحكم عليه بالصدق ولا الكذب، منه الاستفهام ومنه النفي ومنه، يعني لو قال رجل لك قم دي تحكم عليها بصدق ولا كذب؟ لا، دي جملة إنشائية وليست جملة خبرية، لا تخبرك عن شيء إنما تنشئ شيء. لا تفعل دي جملة إنشائية مش جملة خبرية. لكن لو قلت فعل الرجل كذا يبقى دي جملة خبرية تعرف تحكم عليها بالصدق والكذب. لذلك يا إخواني وأخواتي الطلاق لا يقع بالخبر، صلوا على النبي وركزوا عليه الصلاة والسلام، الطلاق لا يقع بالخبر إنما الطلاق يقع بالإنشاء، بالجملة الإنشائية لما يكون الكلام إنشائي. يعني إيه الكلام إنشائي ويعني إيه جملة خبرية؟ أقول لكم، كان في امرأة متزوجة من رجل وهذا الرجل طلقها، الرجل اللي هي كانت معاه طلقها، ثم تزوجت من رجل آخر، فلما تزوجها الآخر قال لها أنت مطلقة. خذوا بالكم من الكلام ده، أنت مطلقة، ماذا يقصد بكلمة أنت مطلقة؟ هل تقصد أيها الزوج الثاني أن تطلق المرأة؟ أم تقصد أنك تخبر أن هذه المرأة أصبحت مطلقة من الرجل الأول؟ أنت مطلقة يعني أنت طلقتي قبل كده، أنت امرأة مطلقة. إن قصد أن يخبر عن طلاقها من الزوج الأول يبقى هذا خبر والطلاق لا يقع بالخبر، إنما إن قصد أن ينشئ طلاقا عليها يبقى هذا الطلاق الذي يقع. لذلك في فرق يا إخواني ويا أخواتي بين الشيء الذي يسمى خبر والشيء الذي يسمى إنشاء. ولا أريد أن أفصل إن الخبر ممكن يأتي بمعنى الإنشاء، لكن المهم نفهم يعني إنشاء ويعني خبر. أقول الآن أنا في الاستوديو، ده جملة خبرية ممكن أحكم عليها بصدق وممكن أحكم عليها بكذب. أنا الآن في البرنامج، ممكن أحكم عليها بصدق وممكن أحكم عليها بكذب. أقول لك اجلس، اجلس دي ما تحكمش عليها بصدق، يبقى دي إنشاء لا بصدق ولا بكذب. قم، هل جاء الرجل؟ هل جاءت المرأة؟ هل اصطلح الناس؟ سؤال استفهامي، أمر نفي، يبقى دي إنشاء. الجملة الخبرية تحكم عليها بصدق أو كذب. كلمة بقى علي الطلاق، يعني إيه؟ أنا مديون بالطلاق، أنا يلزمني الطلاق. إيه معنى الكلمة دي؟ أنت بتخبر خبرا بأن أنت مديون بطلقة، يعني كأنه بيقول أنا علي 100 جنيه، علي 1000 جنيه، كلمة علي 1000 جنيه، علي 1000 ريال، علي 1000 دينار، علي الطلاق، هي دي زي دي. انت بتخبر ان انت عليك الطلاق بس لسه ما طلقتش، لم تطلق. لذلك قال العلماء ان اراد ان يخبر ان هو مديون بالطلاق او نحو هذا، نقول له دينك هذا لم يدنك به احد، لم يقرضك أحد هذه الطلقة لتطلق وتكون مديونا بالطلاق. طب إن قصد أن ينشئ طلاقا، نقول له الجملة غير صحيحة. الجملة إيه؟ غير صحيحة. لو أنا قلت الآن أنا علي أن أبيع هذا القلم، خذوا بالكم من اللفظة دي، علي بيع هذا القلم، هل كده أنا بعته؟ علي بيع هذا القلم، أنا أخبرت إن أنا علي بيع القلم لكن لغاية دلوقتي ما بعتهوش. علي بيع هذا القلم، علي بيع بيتي، علي بيع بيتي، لغاية الآن لم تبع البيت. ولا اللي يقول علي بيع بيتي يبقى باع، لا لم يبع، لم يقل بعتك، والثاني لم يقل اشتريت ولا قبلت، لذلك علي بيع بيتي. لذلك قال العلماء هذه اللفظة إن قصد بها خبرا لم يلزمه أحد ويكون الخبر كاذبا، وإن قصد بها إنشاء فإن الطلق لا تقع لأن اللفظة في اللغة العربية خاطئة، لا يقع بها البيع، وبناء على أنه لا يقع بها البيع لا يقع بها الطلاق أيضا. من هنا خرج أصحاب القول الثالث علينا فيقولون لا هي تجري مجرى النذر فلا تقع طلقة ولا حتى تحسب يمين. فأصبحت الأقوال المشهورة في لفظة علي الطلاق 3 أقوال. القول الأول يقول بأنها تقع طلقة، القول الثاني يقول بأنها تقع يمينا بكل حال ككلام ابن تيمية، القول الثالث ليست يمينا ولا تقع طلقة. من جهة القوة، قوة الأدلة والراجح من الأدلة، لعلكم فطنتم الآن أن أرجح الأقوال في المسألة هو القول الثالث، هو القول الثالث، بمعنى أنها لا تحسب يمينا ولا تحسب أيضا ولا تجري أيضا مجرى النذر فلا تحسب طلاقا، إلا أننا نقول كلمة وضعوا تحتها 10 خطوط، وهي إذا كان في عرف الناس، أعرف الناس، لفظة علي الطلاق بتحسب كلفظة أنت طالق، ككلمة أنت طالق، يبقى آنذاك تأخذ حكمها لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة كما يقول العلماء. ماذا تريد أن تقول؟ انتبهوا لهذه المسألة. احنا قلنا قبل كده ان الالفاظ في الطلاق مش توقيفية، يعني ايه؟ يعني اي لفظ بيستخدمه الناس في الطلاق نووا به طلاقا يقع به الطلاق، طالما القوم هؤلاء يستخدمون هذه اللفظة في الطلاق. احنا بنتكلم عرف هذه البلد اذا طلقوا ماذا يقولون؟ يقولون علي الطلاق. إن كان العرف في لفظة الطلاق علي الطلاق، يبقى سنرجع المسألة إلى العرف وسنوقع بها الطلاق. تقول لي ده الجملة خطأ، حتى وإن كانت الجملة خطأ لأن الألفاظ قوالب المعاني، كما يقول العلماء. يعني العبرة بإيه؟ العبرة بالمعنى. نحن كمصريين يا أخواني أغلبنا إذا طلق يقول هذه اللفظة، ولعلكم في البلدان الإسلامية الأخرى عرفتم هذا، إن إحنا بنقول أغلبنا لا يقول أنت طالقة، إنما يقول لها أنت طالق. طالق اكتبوا طالق، طالق دي بالهمزة، في فرق بين طالق وطالق. لو أنا قلت بأن كلمة أنت طالق لا يقع بها الطلاق لا أوقع طلاق معظم المصريين. يقول لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، نقول له دي مش هيقع. ليه؟ لأن اللفظة محرفة، اللفظة غير صحيحة. نقول لا، المسألة ترجع للعرف. هذه عندنا كمصريين أنت طالق ككلمة أنت طالق، وبناء على ذلك من قال لامرأتي أنت طالق سنحسبها له كأنه قال أنت طالق، فإنها ستكون طلاقا. لذلك نرجع إلى العرف، إن كانوا يستخدمونها في الطلاق ويوقعون بها الطلاق فإننا سنوقع بها الطلاق بناء على العرف، وإلا فهي ليست يعني يمينا وليست واقعة. وإن أراد من يفتي أن يلزمه بكفارة حتى لا يعود إليها مرة أخرى فلا حرج على من أفتى بذلك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. خير والله الحمد لله.
الله يكرمك. صلى الله عليه وسلم أجمعنا ويك في الجنة.
أمين يا رب وجميع المشاهدين والمشاهدين.
الله معك. حضرتك بس لو واحد قال لأمه يا أمي لا تفعلي ذلك فإن فعلتها سأطلق امرأتي. وكان نيته الطلاق، هل يقع الطلاق؟
حاضر. وكان نيته بالفعل الطلاق؟
نعم. هذا سؤال. والسؤال الثاني يعني ما هي التسع آيات موسى؟
طيب. التسع آيات بتاعت موسى عليه السلام؟
نعم. وما كانت صفة الصلاة حين ذاك؟ جزاك الله خير.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير.
وإياك. طيب أرجع للكلام فأقول يبقى إذن كلمة علي الطلاق فيها الأقوال التي ذكرناها، ونقول نرجع إلى عرف الناس، وإن كانوا يستخدمونها كيمين يبقى تحسب يمينا. لذلك هنا أنا عايز ألفت النظر لمسألة مهمة جدا وتنبهوا لها يا أخواني. بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا شيخ. بخير والله الحمد لله.
الله يخليك. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال بخصوص الزكاة.
اتفضل.
أنا عندي قطعة أرض والوالد حي وقسمها ما بناتنا، وعندي أخوي الصغير الإمكانيات ما عندهاش طبعا ما يقدرش يتصرف على قطعة الأرض هذه.
يعني في قطعة أرض والوالد قسم قطعة الأرض على أولاده؟
على أولادي. أيوة.
نعم.
فيصح أن نعطي الزكاة إلى أحد منهم وموجودة قطعة الأرض وعلم ما يقدرش يتصرف فيها هو طبعا لأن الوالد قاعد حي.
نعم. أنتوا عايزين تعطوا الزكاة لمن؟
لأخوي الصغير.
لأخيك الصغير.
أيوة.
وأبوك أخوك الصغير عنده كم سنة؟
نعم.
عنده كم سنة؟
عنده 30 سنة.
عنده 30 سنة. يعني مستقل ببيت؟
لا هو لسه مش متجوز، هو المبلغ الزكاة فيه للجواز.
نعم. حتى يتزوج يعني.
بارك الله فيك.
حاضر حاضر.
وعلما هو لمن واخذ سيارة بالآجل.
أخذ إيش؟
واخذ سيارة عربية.
سيارة بالآجل.
بالآجل أيوة. قيمتها تقريبا في حدود 15,000 دولار تقريبا كده.
حاضر.
بارك الله فيك جزاك الله خير.
وإياك. الله يبارك فيك.
شكرا.
الله يبارك فيك. يبقى إذن أريد أن أنبه على مسألة مهمة جدا، وهي لو تكلم الرجل علي الطلاق على شيء معين، علي الطلاق لن أأكل، علي الطلاق لن أشرب، علي الطلاق لن أعمل، علي الطلاق مش هاجي الشغل تاني، علي الطلاق ما تخرجي من البيت، علي الطلاق، كلمة علي الطلاق إن أتى معها بجملة أخرى كان يقول علي الطلاق على شيء معين. إن كانت على شيء معين هذا الشيء المعين ينقسم إلى 3 أقسام. تنبهوا لهذه المسألة جدا. إذا قال علي الطلاق، لأنها تكثر عند الناس، إن قال علي الطلاق على شيء معين، قال علي الطلاق ما تخرج من البيت، علي الطلاق لا تذهبي إلى أبيك ولا أمك، علي الطلاق ما تتكلمي في الهاتف، علي الطلاق لن أنزل العمل، علي الطلاق لن أأكل، علي الطلاق لن أنام، علي الطلاق من أجاي، مثل هذه الألفاظ إيه حكمها؟ هذا اليمين علي الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إن شاء الله أذكر أقسامه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ.
أيوة نعم مع حضرتك.
أنا محمد سامي، وكنت عايز أسأل حضرتك بس في سؤال معلش.
اتفضل بارك الله فيك.
ربنا يديك الصحة وبارك لك يا رب.
وإياك.
أنا كنت حلفت يمين قدام والدي ووالدتي وهم قاعدين، يعني مراته ما كانتش موجودة. فقلت لهم علي الطلاق بالثلاثة، يعني المرأة خطيبة أخويا دي ما تخش البيت وكده.
نعم.
ف يعني عشان بس يعني هي كنت ناش عايزين نجوزهم كده، فقلت لهم اليمين ده يعني. وكان في نيتي مثلا حتى لو هم غصبوا عليا وهم اتجوزوا وبتاع، أنزل شوية عفش من البيت كده، ويعني إيه إن أنا هخرج وبتاع عشان برضو ما يخلوش الخطوبة يعني.
يعني فعلت ذلك حتى لا يفعلوا يعني.
آه.
نعم، لكن لا لم تقصد طلاق امرأتك.
لا لا، فأنت إيه رأيك حضرتك؟
سأجيبك إن شاء الله. حاضر.
ماشي يا فضل الشيخ، أنا متشكرين جدا.
بارك الله فيك. ماشي. الله يبارك فيك. حاضر. كلمة علي الطلاق، كلمة علي الطلاق إن أقسم بها على شيء معين، على شيء معين، هذا الشيء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن يقسم على شيء لا بد من وقوعه، لابد من وقوعه، ولا دخل للمرأة في تأخيره ولا تقديمه، ولا دخل لأحد في تقديمه ولا تأخيره، فآن ذاك سنوقع الطلاق بوقوع هذا الشيء. مثاله قال لها أنت طالق إن غربت الشمس، لا تستطيع المرأة أن تحجب غروب الشمس. فهنا عند العلماء هذا لفظ صريح معلق بوقوع شرط سيقع. لا نقول للرجل بقى، تنبهوا يا إخواني وأخواتي، لا نقول للرجل في مثل هذا المثال أخبرنا نيتك كانت طلاقا ولا نيتك لم تكن طلاقا. لا، ليست في هذه، ليست في هذه الصورة التي نتكلم على النية، إنما سأخبركم متى نتكلم عن نية الرجل ومتى يتعلق الطلاق بنية الرجل. مثل هذه الصورة لا يتعلق بها نية، بمجرد غروب الشمس تطلق المرأة. أنت طالق إن طلع الفجر، أنت طالق إذا دخل شهر رمضان، أنت طالق في يوم عيد الفطر. يبقى إذن كلمة أنت طالق في عيد الفطر، أنت طالق إذا دخل رمضان، أو نحو هذه العبارات، هذه تقع يقع بها الطلاق قولا واحدا، لا نرجع لنية الرجل، يقع بها الطلاق قولا واحدا. يبقى هذه الأولى. الثانية، لا دخل لامرأته بالموضوع الذي يتكلم فيه مطلقا، ولا علاقة لامرأته به مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد، ولا ينوي امرأته أبدا بالكلام، إنما يقصد فقط أن يلزم نفسه، فيكون في العمل فيغضب فيقول مثلا علي الطلاق لن أعمل مرة ثانية معك، علي الطلاق لن أذهب إلى العمل، علي الطلاق لن أركب السيارة، علي الطلاق لن أكل معك، وفي النهاية يصطلح وينزل يأكل، علي الطلاق لن أعمل وبعدين يعمل، علي الطلاق. المرأة لا علاقة لها بالموضوع، كسؤال الأخ الذي سألنا الآن، يقول لوالديه علي الطلاق بالثلاثة لا تدخل خطيبتي، خطيبة أخي إلى البيت، لا ينوي طلاقا مطلقا، إنما لماذا قال هذه العبارة؟ نحن لا نحل له ابتداء أن يقول هذه العبارة، وينبغي أن يبتعد عنها، لكن ما حكمها؟ حكمها أنها تجري مجرى اليمين، لا علاقة لها بالطلاق. ليه؟ لأنه لا يتكلم مع امرأته، لا في غضب مع امرأته، ولا يتكلم مع امرأته، ولا في نية امرأته، إنما هو بيتكلم معهم. ليه؟ لأنه إذا قال كلمة علي الطلاق خافوا، وربما نفذوا ما أراد، وربما نفذوا ما أراد، بل يغلب على ظني أنه إذا قال ذلك سينفذون. طب إن لم ينفذوا، نقول له عليك كفارة يمين، أطعم 10 مساكين من أوسط ما تأكل، أو تكسو 10 مساكين، فإن لم تستطع فصم 3 أيام. لكن هذه لا علاقة لها بالطلاق. لما؟ لأن المرأة لم تتدخل في ذلك، المرأة لا علاقة لها بذلك، وهو لم ينوي طلاق. يبقى هذه الحالة الثانية، يبقى حالة تحسب طلاقا على طول الخط، وحالة تحسب يمينا على طول الخط. الحالة الثالثة هو أن يقسم على امرأته فيقول لها إن خرجت فأنت طالق، أو علي الطلاق لن تخرجي، علي الطلاق لن تخرجي، أو مثل هذه العبارة، علي الطلاق ما أنت راح لأبيك ولا أمك، علي الطلاق لن أعطيك هاتفا، علي الطلاق ما نواكل معاك، علي الطلاق لا تقومي الآن، علي الطلاق. الآن المشاجرة مع من؟ مع امرأتي. المسألة مع من؟ مع امرأتي. فربما يقصد هذا الرجل أن يهددها، وربما يقصد طلاقها بالفعل. فهذه الحالة الثالثة فقط هي التي نسأله فيها عن النية. ليه؟ لأنها تحتمل طلاقا وتحتمل تهديدا وإلزاما. فإن قصد بها الطلاق وقع الطلقة بوقوع ما قال، وإن لم يقصد بها الطلاق فآن ذاك تقع كفارة يمين، يطعم 10 مساكين كما ذكرنا، أو يكسوهم، فمن لم يجد عليه أن يصوم 3 أيام. يبقى إن قسمت كلمة علي الطلاق، كأننا حسبناها الآن طلاق معلق ككلمة أنت طالق، خذوا بالكم وانتبهوا. يبقى إذن إذا علق على فعل شيء نقول إنها تنقسم إلى 3 أقسام. قسم لا دخل للمرأة فيه، ولا تستطيع أن تقدمه، ولا تستطيع أن تؤخره، ولا بد من وقوعه، فآن ذاك يقع الطلاق بكل حال ككلمة أنت طالق إذا جاء يوم الجمعة. هيأتي يوم الجمعة، أنت طالق إن غربت الشمس، يبقى هتكون طالق. الثانية بيقسم على أشياء أخرى بعيدا عن امرأته، يبقى هذه يمين فيها يمين إن لم يفعل. الشيء الثالث أنه يفعلها مع امرأتي، علي الطلاق لن تفعلي كذا وكذا، يبقى أنا ذاك نرجع إلى نيته، إن نوى طلاقا وقع الطلقة، وإن لم ينوي طلاقا تكون كفارة يمين. ثم أنتقل إلى مسألة أخرى، وكلمة علي الطلاق ككلمة يلزمني الطلاق، الاثنان واحد وحكمهم واحد، وما ذكرت هنا أقوله هنا. لكن تعالوا بنا إلى نقطة هامة في باب عدد الطلاق، وهي إذا طلق الإنسان بعض امرأته. يعني إيه طلق الإنسان بعض امرأته؟ انظروا لكلام الفقهاء. تقول هو في حد يقول مثل هذا؟ أقول لك إنما قال الفقهاء هذا وبالفعل حدث، وبالفعل حدث. يعني إيه طلق بعض امرأته أو جزءا من امرأته؟ قال لها عيناك طالق، قال لها لسانك طالق، قال لها يدك طالق، يداك طالق، رأسك طالق، نصفك طالق، رجلاك طالق. ماذا يقول سادتنا الفقهاء عليهم رحمة الله إذا طلق الإنسان بعض امرأته؟ هل نقول إذا طلق عيني امرأته لا ينظر إلى عينيها ويتعامل معها؟ إذا طلق كف امرأته يتعامل مع سائر بدنها، والكف هذا يكون مطلقا؟ الجواب عند العلماء، قالوا قاعدة هامة، قالوا الطلاق لا يجزأ ولا يتبعض. بناء على ذلك قالوا من طلق البعض فقد طلق الكل، من طلق البعض فقد طلق الكل. يبقى يعني إيه؟ يعني من قال لامرأتي رأسك طالق، أذناك طالق، لسانك طالق، يدك طالق، رجلاك طالق، يبقى أنا ذاك تقع طلقة كاملة، تقع طلقة كاملة. ليه؟ لأن الطلاق لا يتجزأ، لأن الطلاق لا يتبعض كما قال العلماء عليهم رحمة الله. لو قال إنسان لله علي نصف حجة، في حاجة اسمها نصف حجة؟ لله علي صيام نصف يوم، ما فيش حاجة اسمها نصف يوم. لو أفطرت في نصف اليوم لا تسمى صائما، ولذلك الأشياء التي تتبعض تحسب كواحد كامل. لله علي نصف حجة يبقى لله عليك حجة كاملة، لله علي نصف أصوم نصف يوم يبقى لله عليك أن تصوم يوما. يبقى تنبه يا إخواني، إذا طلق الإنسان بعضا من امرأته سواء كان البعض معلوما أو كان البعض مبهما، كأن يقول طلقت بعضك أو بعض طلقت بعضك أو بعضك طالق، نقول الطلاق لا يتبعض في أجزاء المرأة، بناء على ذلك تكون المرأة طالقا. طيب إن طلق الأشياء التي تنفصل عن المرأة، ده لو احنا جبنا أجزاء المرأة إيد رجل رأس، إذا قال بقى للمرأة ظفرك طالق، الظفر بيطول ويقص، شعرك طالق عند العلماء لا تحل فيه حياة، ريقك طالق، عرقك طالق، مثل هذه الألفاظ لا يقع بها الطلاق لأنها منفصلة عن البدن، لأنها تعتبر في حكم المنفصلة في حكم الخارج، كأن يقول ثوبك طالق، دولابك طالق، سريرك طالق، اللي دخل السرير والدولاب والتوب في مسألة الطلاق، هذه لا تقع على المرأة. لذلك قال العلماء إن طلق العرقة أو طلق الريقة أو طلق مثل هذه الأشياء فلا تعد طلاقا. ومن أعجب ما قرأت في كتب الفقهاء، إذا قال روحك، الروح التي تحل في بدن الإنسان، روحك طالق، سد أقوله إن بعض الفقهاء قال لا تقع طلقة. ليه؟ قالوا البدن سليم ما جابش حاجة في البدن. يا جماعة هو في بدن إنسان أبدا إلا بروح؟ ده إن فارقت الروح البدن أصبح ميتا، أصبح ميتا. قالوا ما بتنفصل لما بينام، لكن لها علاقة بالبدن متعلقة بها، الله يتوفى الأنفس حين نومها حين موتها والتي لم تمت في منامها. قالوا لا 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 لا، لها تعلق، نعم يقبض الله من أراد أن يقبض روح ويرسل الروح التي يريد أن يرسلها، لكن لها تعلق بالبدن، ولا يمكن أن يحيا بدن الإنسان بلا روح. لذلك الفقهاء الذين قالوا لو قال الرجل لامرأتي روحك طالق لا يقع طلقة، هذا غلط، إنما تقع طلقة، تقع طلقة، إذ إن الروح، ده الروح أهم من البدن، يمكن ينقطع كف الإنسان والإنسان يعيش، وينقطع يده والإنسان يعيش، وتنقطع رجله والإنسان يعيش، وأنتم قلتم في الكف واليد والرجل أنها تكون طالقا، فما بالك بالروح الذي إذا انفصلت مات الشخص. لذلك على الصواب من أقوال العلماء من قال روحك طالق تكون طالقا. طيب لو أتى، معذرة يا إخواني أننا نأتي بهذه الأمثلة، نريد أن نتعلم لكي نكون على فقه وعلم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لو أتى بالصفات المعنوية، لو أتى بالصفات الإيه؟ المعنوية، يعني لما قال رأس ده بعض جزء، الإيد رجل ده بعض جزء، لكن لما يقول سمعك، لم يقل أذنك، فرقوا يا إخوة وأخوات، سمعك طالق، بصرك، لم يقل عينك، بصرك طالق، علمك، عندها علم، علمك طالق، علمك بالطبخ طالق، حلمك طالق، غضبك طالق، سرورك طالق، كل الصفات المعنوية لا يقع بها الطلاق. يبقى إذن ملخص ما ذكرت، الطلاق لا يتبعض ولا يتجزأ، فإذا طلق الإنسان بعضا من المرأة أو جزءا من المرأة فإنها تطلق وتقع طلقة كاملة، وإن طلق الأشياء التي تنفصل عن المرأة كالعرق والريق أو الشعر أو الظفر فإنها لا تقع طلقة، وإن طلق الصفات المعنوية كالعلم والسمع والبصر والحكمة والقدرة والقوة والطبخ والسرور والفرح والحزن ونحو ذلك فإنه لا يقع فيها الطلاق، لا يقع بها الطلاق. وإن طلق الروح فخلاف بين العلماء، والراجح أن الطلاق يقع. كذلك هذا التبعيض يكون في بدن المرأة، في تبعيض في الطلقة نفسها، كذلك الطلقة نفسها لا تتبعض. فمن قال لامرأتي أنت طالق نصف طلقة، يا الله تخيلوا كده، لو العلماء جوزوا مثل ذلك، كانت واحدة تقعد تحسب بقى، زوجها يقول لها أنت طالق ربع طلقة، تحسب أنا اتطلقت ربع طلقة، وبعدين يقول لها أنت طالق ثمن طلقة، تحسب تمن، تقول آه ربع وتمن كام، وصلوا كام كده، وتبدأ تحسبها ربع وتمن، أنت طالق سدس طلقة، أنت طالق واحد على 12 من الطلقة، أنت طالق واحد على 100، كل الكلام ده مسدود مغلق عند العلماء. من طلق جزءا من الطلقة فقد وقعت طلقة كاملة. من قال أنت طالق 1%، أنت طالق ربع طلقة، أنت طالق نصف طلقة، أنت طالق ثمن طلقة، كل هذا يقع به الطلاق، لأن الطلاق لا يتبعض، لا يتبعض في أجزاء المرأة، ولا يتبعض في نفسه ولا في ذاته، ولا يتبعض في نفسه ولا في ذاته. يبقى ينبغي علينا أن نتنبه لهذه الأحكام. أقف على مسألة الاستثناء، الاستثناء من الطلاق. الاستثناء يعني يقول لها ايه، انت طالق 3 طلقات الا طلقة، يبقى 3 الا 1 يبقى طالق طلقتين، انت طالق طلقتين الا واحدة يبقى طالق طلقة، انت طالق 3 طلقات الا طلقتين، تصح ولا لا تصح؟ نقف عند هذا الباب او عند هذه المسألة. وفي النهاية الاستثناء في الطلاق يا إخواني وأخواتي له أحكام وله شروط، ونحن لا نوقع على الراجح أكثر من طلقة في مجلس واحد. أجيب على هذه الأسئلة سريعا، وسريعا أتكلم أيضا على مسألة الاستثناء وأختم بها. مسألة الاستثناء يعني الاستثناء، مش أنتوا بتقرأوا كده جاء القوم إلا رجلا، يبقى كل القوم جاءوا إلا كام؟ إلا واحد. هو الاستثناء هو ما خرج من العموم بإلا وأخواتها، يعني بكلمة إلا وأخواتها، زي عدا حشا سوى أو نحو ذلك من أدوات الاستثناء المعروفة عند العلماء عليهم رحمة الله. الاستثناء ده عند العلماء، في طلاق بالاستثناء؟ آه في طلاق بالاستثناء. واحد عنده 4 زوجات فرح قال زوجاتي طوالق أو طالقات، فواحد راح قال له إلا فاطمة أو إلا زينب أو إلا سعاد أو إلا فلانة، هل الاستثناء ده يقع ولا لا يقع؟ الاستثناء ده له شروط عند العلماء عليهم رحمة الله. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله في شروط الاستثناء، خذوا بالكم سريعا كده الشروط. الشرط الأول أن يكون من شخص واحد، لازم الاستثناء يطلع من كم شخص؟ من شخص واحد. يبقى لو واحد جه قال ايه، خذوا بالكم من الكلام ده، لله علي 1000 جنيه، ده بينذر لله علي 1000 جنيه، فقال من بجواره، لله علي 1000 جنيه، فقال الذي بجواره إلا 200 إلا 100، نقول لا عبرة بكلامه. لماذا لا عبرة بكلامه؟ لأن الذي أتى بالكل لابد هو الذي يستثني، إن لم يستثني هو فلا عبرة باستثناء غيره. ما دليلكم على هذا؟ دليلنا على هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تكلم أن الله حرم مكة إلى يوم القيامة، فلا يختلى خلاها ولا يعتض شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني ينشد ويعرفها إلى الأبد. هذه في منطقة الحرم، خذوا بالكم من اللي جاي دي بقى. فقال لما سمع ابن عباس ان ما ينفعش لقطع شجرة ولا الشوك ولا كل هذه الاشياء، فكانوا بيستخدموا في اسقف البيوت نبات يسمى بالاذخر. الاذخر، الاذخر ده عبارة عن ايه، نبت طيب الرائحة. فقال العباس الا الاذخر يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الا الاذخر. يبقى اذا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يكتفى باستثناء شخص آخر ما ردد الكلمة صلى الله عليه وسلم، إنما قالها العباس فكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إلا الإذخر، لكي يكون الاستثناء ممن أتى بالكل ثم استثناء صلى الله عليه وسلم. يبقى أول شرط من شروط الاستثناء أن يكون من شخص واحد. الشرط الثاني عند العلماء ألا يكون الاستثناء أكثر من النصف، وإلا لو كان أكثر من النصف عند العلماء بيلغى، يعني ما يقولش أنت طالق ثلاث طلقات إلا ثلاث طلقات، يروحوا لغيين كل الكلام ده، أهل العلم يلغوا كل الكلام ده، يبقى كأنه طلقها ثلاث طلقات. أنت طالق قال الطلاق الاستثناء يكون أقل من النصف أو النصف فيما أقل، يعني يقول إيه مثلا أنت طالق ثلاث طلقات إلا طلقة، يصح عندهم الاستثناء يبقوا طلقتين بس. ده عند من يوقع الطلاق في المجلس الواحد واحدة واثنين وثلاث. لذلك ينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذا الحكم، وهو مسألة الاستثناء، فهو مسألة الاستثناء. قالوا ما يستثناش من النصف فيما أقل يستثنى، أعلى من النصف لا يستثنى، ده الشرط الثاني عند العلماء. ومن العلماء من فصل في المسألة وقال فرق بين استثناء بالصفة وفرق بين الاستثناء بالعدد، فرق بين الاستثناء بالصفة وفرق بين الاستثناء بالعدد. إذا استثنى الإنسان بالعدد يبقى ما يجيبش أكثر من النصف، أما إذا استثنى بالصفة لا حرج. يعني إيه؟ واحد عنده 4 زوجات فقال لهن أنتن طوالق إلا الحائض، فكن كلهن حوائض أو حيض، يبقى أنا ذاك لا تطلق واحدة لأنه استثنى بالصفة، زي ما إبليس لما جه قال لأغوينهم أجمعين كما حكى رب العالمين في القرآن، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. طب العباد المخلصين قد إيه؟ قليل. لكن ذكر رب العالمين في القرآن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. طب من أكثر؟ الذين اتبعوه وكانوا من الغاوين، وكانوا من الغاوين. على كل يا إخواني الاستثناء له شروط عند العلماء حتى يوقعونه، ومنهم من يقول لا بد أن يكون في مجلس واحد، يعني ما يقولش أنت طلق ثلاث طلقات وبعد ساعة ولا ساعتين يقول إلا واحدة، قالوا ما ينفعش، إنما لا بد. لكن كح خد نفسه وبعدين قال إلا واحدة، قالوا لا حرج. ومن العلماء من يقول لا بد أن ينوي الاستثناء قبل أن يأتي بالمستثنى به. لكن على كل هذه التفصيلات الأخيرة أو الشروط الأخيرة لا دليل عليها، ونحن لا نوقع أكثر من طلقة في مجلس واحد. واحد يقول لامرأتي أنت طالق كلما هبت الرياح، تطلق كم طلقة بقى كل ما تهب الرياح؟ أنت طالق بعدد نجوم السماء، أنت طالق بعدد الساعات، أنت طالق بعدد الأيام، أنت طالق بعدد حبات الرمال، كل هذا عند العلماء عند الجمهور يحسب ثلاث طلقات، وعلى القول الراجح أنه يحسب طلقة واحدة، لأننا لا نوقع أكثر من طلقة في مجلس واحد إلا إذا كان بينهما عقد أو هناك رجعة، أو هناك رجعة بين الطلقة والطلقة. الأخ بيقول يعني قال يا أمي لا تفعلي ذلك، فإن فعلتي فتكون زوجتي طالق وكان ناويا للطلاق، فأنا ذاك إن فعلت أمه تقع طلقة، فإن كانت الطلقة رجعية الأولى أو الثانية فلك أن تراجعها، فلك أن تراجع. أما إن كانت المرأة غير مدخول بها، يعني لم يدخل بها، فإذا طلقها فإنها بانت منه بينونة صغرى، لا رجعة له، إنما يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد. التسع آيات زي الجراد والقمل والضفادع، الجراد اللي انتشر على زمن فرعون والقمل والضفادع والدم والعصا واليد التي خرجت بيضاء والحجر الذي انفجرت منه 12 عينة، 9 آيات موجودة في الآيات بيتكلم صفة الصلاة على زمنهم هل كانت مثلنا تماما بتمام. العلم عند الله سبحانه وتعالى، العلم عند الله سبحانه وتعالى هل كانت نفس هذه الصلاة، إلا أننا نتيقن أنه لم يكن فيها شيء من القرآن الكريم، لم يكن فيها شيء من القرآن الكريم، لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به. قطعة أرض والوالد قسمها وما فيش مشكلة أنه هو يهبها للأولاد. وبيتكلم هل يجوز أن يعطوا الزكاة لأخيهم الصغير حتى يتزوج؟ الجواب نعم، لا تدفع الزكاة للأصل أو للفرع، يعني للأب أو للأم فيما على، ولا للأبناء، أما للأخ يجوز لك أن تدفع لأخيك ولا حرج عليك. أما أختك فالأخت إن كانت متزوجة جاز أن تدفع لأنها مسؤولة من الزوج، أما إن كانت غير متزوجة فلا يجوز لك أن تدفع الزكاة. أما أخوك الصغير هذا جاز لك أن تدفع من الزكاة له. حلف يمين أمام والدي، ذكرنا المسألة دي بتاعة الأخ اللي بيقول علي الطلاق بالثلاثة، إن خطيبة أخي ما تدخل البيت والكلام ده، قلنا فيها كفارة يمين. والطلاق لا يرجع لوجود المرأة، لو المرأة موجودة في المشرق وهو موجود في المغرب وقال زوجتي طالق تطلق المرأة. أكتفي بهذا القدر سائلا الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورى، واجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا، يعظم لك ربك أجرا.